نواصل يا أحبائي بنعمة الرب تأملاتنا في سفر نشيد الأنشاد. تأملنا المرة السابقة في أصحاح 7، هنقرأ مع بعض أيضا ذات الأصحاح في هذه المرة، وسنبدأ التأملات بنعمة الرب من عدد 5. سفر النشيد أصحاح 7، صفحة 990 في العهد القديم. ما أجمل رجليك بالنعلين يا بنت الكريم، دوائر فخذيك مثل الحلي، صنعت يدي صناع. سرتك كأس مدورة لا يعوزها شراب ممزوج، بطنك صبرة حنطة مسيجة بالسوسن، ثدياك كخشفتين توأمي ظبية، عنقك كبرج من عاج، عيناك كالبرك في حشبون عند باب البث ربيب، أنفك كبرج لبنان الناظرة تجاه دمشق، رأسك عليك مثل الكرمل، وشعر رأسك كأرجوان، ملك قد أسر بالخصب. ما أجملك وما أحلاك أيتها الحبيبة باللذات، قامتك هذه شبيهة بالنخلة وثدياك بالعناقيد. قلت إني أصعد إلى النخلة وأمسك بعضوقها، وتكون ثدياك كعناقيد الكرب، ورائحة أنفك كالتفاح، وحنكك كأجود الخمر، لحبيبي السائغة المرقرقة السائحة على شفاه الياكلين. أنا لحبيبي وإلي اشتياق، تعال يا حبيبي لنخرج إلى الحقل ولنبت في القرى، لنبكرن إلى الكروم لننظر هل أزهر الكرب، هل تفتح القعال، هل نور الرمان. هنالك أعطيك حبي، اللفاح يفوح رائحته، وعند أبوابنا كل النفائس من جديدة وقديمة ذخرتها لك يا حبيبي. آمين. رأينا أحبائي التطبيقات العملية في هذا الجزء، وإحنا عارفين طبعاً إن التطبيقات الحرفية خاصة ببقية من إسرائيل سيأتي بها الرب إليه في المستقبل بعد معاملات مؤلمة وضيقات شديدة سيدخل فيها شعب الأرض، لكن في النهاية ستخلص منهم بقية بحسب النبوات. هذه البقية ستتبادل العواطف مع الرب يسوع المسيح. وشيء عجيب أن هذه الأمة التي رفضت المسيح عندما جاءها في المرة الأولى وقتلته، شيء عجيب أن يصل بهم الله بالنعمة إلى هذا المستوى، ويبقى بينها وبين الرب هذه الأحاديث العظيمة وهذه المحبة المتبادلة. لكن مش هنتأمل من الناحية النبوية كما تعودنا والحرفية، لكن بنتأمل فيها من جهة التطبيق العملي على اختبار المؤمن. وليه بحب أشير دائماً إن الكلام ده حرفياً ينطبق على إسرائيل كشعب أرضي؟ لأن هؤلاء أحبائي لم يكن يسكن فيهم الروح القدس الذي يستطيع أن يعلن لهم الأشياء اللي احنا عارفينها دلوقتي. احنا النهاردة بنتأمل في أشياء في العهد الجديد لم تراها عين، ما لم تسمع به أذن، ما لم يخطر على بال إنسان، ما أعده الله للذين يحبون. لكن هذه الأمور أعلنها الله لنا بروحه. روح القدس بيقول لنا على أشياء لحد شافها ولا سمعها ولا دقها ولا حلم بيها. وبنفهمها إزاي؟ بنفهمها لأن فينا الروح القدس. هم ما كانش عندهم الروح القدس يسكن فيهم، فكانوا يحتاجوا إلى تصويرات مادية حرفية كانوا يحتاجوا إلى موسيقى وبخور وذهب وحتى الحب، لا يستطيع أن يفهموا الحب إذا لم يضرب لهم مثالا حرفيا عن المحب. حتى الجمال يحتاج أيضا إلى أشياء حرفية لكي يعرف. ومن هنا جاءت أهمية سفر النشيد. لما كملنا في التطبيقات العملية شفنا أن الأصحاح بيفتتح بإعجاب الرب هذه المرة برجلي المؤمن، ورجلي المؤمن بتكلمنا عن سلوك المؤمن. الرب يسوع مسرور بسرور المؤمن، معجب بمؤمن في سلوكه. ما أجمل رجليك بن علي، ما أجمل خطوات المؤمن اللي خطواته بحسب فكر الرب، خطوات جميلة في عيني الرب. يقول له تمسكت خطواتي بآثارك فما زلت قدماي. الرب معجب بخطوات في مشيئته وسلوك يشبع قلبه. لكن عرفنا منين جات هذه الخطوات الجميلة؟ ازاي نوصل لسلوك مسيحي يرضي الله؟ عرفنا انه ليس سلوك ناتج عن قوة الطبيعة البشرية، فالحياة الآدمية الطبيعية اللي ولدنا بيها لا تستطيع ان تقبل مال روح الله، ولا تستطيع ان تسلك كما يريد المسيح، ولا يمكن ان تتشبه بالمسيح. لكن الله في نعمته بيدخلنا في معاملات يكسر فينا الحياة الآدمية الطبيعية ويجعلنا نلبس الجديد الذي يتجدد حسب صورة خالق، تظهر فينا الحياة الأبدية، حياة المسيح، ونختبر أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيه. هنا بيجي دور الصناع، يقول لها صنعت يدي، صنع المفاصل اللي هي بتنقل القوة إلى الرجلين علشان تجيب الخطوات، ليست قوة طبيعية لكن دي حاجة جاية من الله. وبدأنا نشوف إيه اللي عجبه في سلوكها تفصيليا، وشفنا إنه معجب جدا بطعامها ونوعيته، بتاكل حمض، وعرفنا الفرق بين أكل المن وأكل الحمض. شفناه أيضا معجب باهتمامها بإخواتها المؤمنين الصغار لما بيكلم عن الرضاع. أحبائي كلمة الله في العهد الجديد لبن عقلي عديم الغش، لكن في مؤمنين بياخدوا اللبن وفي مؤمنين بيطعموا هذا اللبن. معجب بها مش لأنها خدت وكلت وشبعت، لكن لأنها أيضا بترضع. زي بولس اللي يقول كنا في وسطكم مترفقين بكم كالمرضعة، حنينا إليكم لنعطيكم ليس فقط إنجيل المسيح بل أنفسنا أيضا. كان معجب باهتمامها بالمؤمنين الصغار، هذا ما نراه في الثدييات. لكن كمان شفنا العنق، شعب كان طول عمره عنقه صلب، ما بيعرفش ينحني للرب، تكبر وتعجز. لكن الرب معجب النهاردة بسلوكها لأن عنقها كبرج من عاج فيه الطهارة والنقاوة والرقة والخضوع للرب، التواضع والوداع. شفنا أيضا عيناها كالبرك في حشبون عند باب بث ربيم، وقلنا أن مياه البرك غير مياه البحر، نظرتها عميقة للأمور، مش تاخد الأمور بسطحية لكن تنظر عميقا للأمور، كما أنها باستمرار معرضة للشمس ناظرة إلى فوق. وأيضا تأملنا أحبائي في الأنف، لما قال لها أنفك كبرج لبنان الناظر تجاه دمشق، وعرفنا أنه الأنف بيكلمنا عن الاعتزاز بالرب والافتخار، ليس بالجسد وإمكانياته، لكن إذا افتخر أحد فليفتخر بالرب. وناظر تجاه دمشق لأن في دمشق كان الأعداء موجودين، فهي تفتخر على كل الأعداء، زي مثلا سنحريب لما جه يحارب حزقية، الرب بعت كلام لسنحريب الشرير يقول استهزأت بك العذراء ابنة صهيون. إن المؤمن ينظر إلى أعدائه، طبعا إحنا مش أعداء من البشر، لكن أعدائنا أجناد الشر الروحية في السماويات، ينظر إليهم بفرح بفخر لا يرتعب، لكن يقول دوسي يا نفسي بعز، أنا ضعيف لكن لي إله يقدر عليه، أنا مش قادر لكن الرب بين معيني وأنا سأرى لأعدائي، هكذا يقول المرنم. لكن أحبائي قبل ما نسيب عدد أربعة بخصوص الأنف، عايز أقول أيضا أن الأنف يكلمنا عن حاسة من أقوى الحواس وهي حاسة الشم. والأنف عندما تكون حاسة الشم حاسة قوية يميز بسرعة رائحة الفساد، ويميز أيضا بسرعة الرائحة الطيب. اللي عنده حاسة الشم قوية أول ما يدخل بيت لو في أي حاجة في البيت رائحتها مش كويسة على طول بيقول في ريحة مش تمام، ويبدأ يدور يشم الفساد رغم إنه مش مرئي أمام العين مش ظاهر. وربما كثيرون في البيت تعايشوا مع هذه الرائحة دون أن يدروا، لكن صاحب حاسة الشم القوية مجرد ما يدخل البيت يقول في حاجة غلط. أحبائي دي صفة من أروع الصفات التي ينبغي أن يتميز بها المؤمن خصوصا في هذه الأيام. إحنا في أيام فيها الارتداد والإثم لكن مش علني، لكن كله بيعمل فين؟ في الخفاء. يقول كده تسالونيك الثانية 2، لأن سر الإثم الآن يعني الإثم شغال بس في صورة مخفية. والمؤمن بسيط، لكن مش معنى انه بسيط ان كل الامور خير عنده، مش كل حاجه كويسه. لكن اسمع ماذا يقول الكتاب في عبرانيين 5، الذين عن مؤمنين بالغين بسبب التمرن صارت لهم الحواس مدربه على التمييز بين الخير والشر. إنه مؤمن يستطيع أن يشتم الفساد كرائحة قبل ظهوره للعيان. وما أقل هذه النوعية أحبائي، ما أقلها. أقول بكل أسف، إحنا كمؤمنين في الأيام دي متعودين ما بنعرفش إن ده فساد إلا بعد ما نشوفه، يعني بعد ما الأمور تتفضح خالص. لكن الأنف المدربة تقدر تلقط بوادر الفساد، تقدر تحس بيها قبل ما تنتشر وتظهر. مين اللي يعمل كده؟ المؤمن المدرب اللي أنفه كبرج لبنان الناظر تجاه دمشق، صارت لهم الحواس مدرب. حلوة أوي كلمة مدرب، مدرب. شوف أحبائي في رسالة كورنثوس يقول لنا عن موهبة من المواهب التي أعطاها الرب لعبيده، تمييز أرواح. كان في بداية الكنيسة هناك احتياج لموهبة معجزية خاصة تعطى للبعض يميزوا الأرواح، ناس متخصصين في وسط الجماعة يقدروا يميزوا الأرواح، لأنه لم يكن الكتاب المقدس قد كتب. فمنين المؤمنين هيتدربوا على التمييز بين الخير والشر؟ فأعطى الرب كنيسته مواهب معجزية تشملهم الفساد من بعيد عشان تقول لهم حسبوا ده غلط. لكن في رسالة يوحنا، وكان معظم الكتاب كتب ورسائل بولس بصفة خاصة، لم يعد هناك احتياج إلى موهبة معجزية، لكن بقي الأمر عند كل المؤمنين. عشان كده أقول لهم أيها الأحباء لا تصدقوا كل روح، لكن اعملوا امتحنوا الأرواح، امتحنوا الأرواح. الرب يدينا نعمة أحبائي. أحيانا بنتطرف، وإحنا عادتنا التطرف، أحيانا يتصور لنا إن لما أقول على حاجة غلط إن ده نوع من الانتقاد. أحيانا بيتصور لي إني إذا رأيت الفساد وقلت إن ده فساد إن ده نوع من مثلا يعني الكبرياء. صحيح ممكن يكون كبرياء، ممكن ما اقدرش أكد، لكن كمان ممكن يكون تمييز وانت ودوافعك. انا ما اعرفش دوافعك اللي انت بتحكم بيها، قد تكون الدوافع كبرياء، لكن ايضا قد تكون فعلا تمييز وفهم. انا ما اقدرش ادين دوافعك وما اعرفش انت ادنت هذا الخطأ بناء على ايه، لكن اللي اعرفه كويس ان الخطأ ينبغي ان يدان، وان مذنب البريء ده مكرهه في عينين الناس، لكن عند الرب مذنب البريء مكرهه وايضا مبرئ المذنب. فاذا رايت شريرا ووافقته وسبته على اللي هو فيه، اعتقد يا احبائي ده الشر لا يقل عن تذنيب شخص بريء. انا بس عايز الفت نظركم لكنيسه افسس، ملاك كنيسه افسس في سفر الرؤيا. احنا عارفين يا احبائي ان الرب بعت 7 رسائل ل7 كنائس في سفر الرؤيا. فلما كتب لملاك كنيسه افسس بيقول له انت حلو وانا بحبك وانت ليك خدمات كثيره، لكن انا معجب بيك في بعض الحاجات همدحك عليها. وشوفوا احباء الرب بيمدحوا عليه. اول حاجه مدحوا عليها قال له انا عارف اعمالك وتعبك وصبرك. من ضمن الحاجات الحلوه قوي اللي يذكرها له بقى انك لا تقدر ان تحتمل الاشرار. الله، ده انا فاهم ان المحبه تحتمل ايه؟ ها؟ مش حافظين الايه دي احنا؟ المحبه تحتمل كل شيء. يعني يا رب احنا صدقنا ما لقينا واحد بيحتمل، تيجي انت تمدح لنا واحد لا يقدر ان يحتمل الاخر. لا تقدر ان تحتمل الاشرار احبائي. يعني لا تقدر ان تحتمل الاشرار؟ لا تقدر ان تتوافق معه، تقدرش تبلعهم، ما تقدرش تشوف واحد بيعلم تعليم يهين المسيح يعظم ذاته على حساب المسيح وتبقى مبسوط بيه، تستحملوش. والرب مسرور بهذا المؤمن لأنه لا يقدر أن يحتمل الأشرار. طبعا أحيانا نتيجة لعدم تمييز وعدم فهم خد ما يهمش، يعني ما تعقدش الأمور وإن شاء الله يجي منه واحد. يجي منه، يجي منه إزاي؟ يجي منه لما أمسكه، وهذه هي المحبة الحقيقية، وأقول له اللي أنت بتعمله ده غلط والمفروض إنه يكون كذا وكذا وكذا طبقا طبعا لإيه؟ ها؟ لكلمة. لكن مش بس كده، يقول وقد جربت القائلين انهم رسل وليسوا رسل. انا مبسوط منك، مبسوط منك عشان مش كل اللي بيجي لك ويقول لك انا رسول تقول له اهلا وسهلا، مش كل اللي بيجي ويقول لك انا عندي كلام من الله تقول له مرحب بيك، لكن انا مبسوط لانفك المميز، انت عندك تمييز، انت بتشتم. جربت القائلين انهم رسل، ما خدتهمش وبس لكن امتحنتهم. لكن ايضا يا احبائي يوصفه كمان وصف حلو، يقول ولكن عندك هذا انك تبغض اعمال النقولويين التي ابغضها انا ايضا. لاحظوا المدح هنا على 3 كلمات، لم تقدر ان تحتمل، جربت، والكلمه الثالثه تبغض. 3 كلمات دول لو خدناهم لوحديهم حاجات صعبة شوية، واحد مش قادر يحتمل، واحد بيجرب، واحد بيبغض. لكن عندما تكون هذه الـ3 كلمات مع الشر فهذا تمييز. ساعدنا الرب يا أحبائي في أيام، أرجع تاني وأقول الفساد يعمل فيها بصورة مختفية، مناظر حلوة من بره وشعارات براقة من الخارج، لكن في الداخل ما أخطر الفساد، ما أخطر التعاليم الشرير، ما أخطر السلوك الرديء، وفي الخارج مناظر براقة. المؤمن اللي نام في علاقته بالرب وشاركته قوية بالرب بيقدر يميز، وله الحواس مدربة على التمييز بين الخير والشر. لكن كمان مش بس بيميز الوحش، لكن الأنف الحساسة تميز الوحش وتميز كمان الرائحة الطيبة. وين الروائح الطيبة؟ الروائح الطيبة أحبائي النموذج الأمثل بتاعها الرب يسوع المسيح. يقول عنه الرسول في رسالة أفسس أصحاح 5 لما يكلم القديسين ويقول لهم اسلكوا في المحبة، وبعدين يحط المقياس يقول كده كونوا متمثلين بالله كأولاد أحباء، واسلكوا في المحبة كما أحبنا المسيح أيضا وأسلم نفسه لأجلنا قربانا وذبيحة لله. والحكاية اللي عملها المسيح دي إنه يسلم نفسه قربانا وذبيحة لله، العملية دي رائحة إيه؟ رائحة طيبة. أسلم نفسه ذبيحة قربان وذبيحة لله رائحة طيبة. التكريس العميق للمسيح له روائح طيبة، شمناها في الصليب ونحن نرى المسيح يقدم نفسه لله ذبيحة رائحة طيبة، لكن كمان بنشتمها في القديسين اللي بيتكرسوا للرب بإخلاص. السلام كده الواحد أحيانا يقابل مؤمنين خدماتهم مخفية، لكن بالصدفة نعرف إنه الأخ ده بيتعب في الخفاء، إنه بينفق في الخفاء، إنه بيتعرض لضيقات وآلام كثيرة في طريق الخدمة في الخفاء، مضحي يبذل نفسه. هذه الصفات النادرة أحبائي المؤمن الروحي لما يشتمها تسبب له فرح كبير، يتعزى يفرح قوي. المؤمن الغير مميز ما يعرفش يقدر الحاجات دي، يمكن ما يقدرهاش وما يحترمهاش، او زيها زي غيرها، او ربما يقدر الخدمات الظاهره اللي ربما يكون مبعثها وغرضها تمجيد الذات، ويبقى واضح لدى المميز انه دي هيصه كلها في الاخر بتؤدي الى مجد الانسان. لكن تلاقي قطيع كبير من المؤمنين ماشي ورا الهيص ومش فاهم ومش مميز، لكن في انوف حساسه تقدر تلمس بسرعه التكريس الحقيقي والتكريس المزيف، تقدر تميز من يعمل لاجل المسيح وتقدره وتحترمه وتحبه. احبائي كم نحتاج الى هذه الامور، وقد ايه المؤمنين اللي بيتعبوا في الخفاء دول واللي بينفقوا انفسهم لاجل المسيح بصدق واخلاص، غالبا دول مش مقدرين ابدا من الهيئات العامه ومن الرجال والشخصيات الكبيره، لكن الرب بيضع في قلوب المخلصين اصحاب القامه الروحيه الكبيره، اصحاب الانف المميز، بيقدروا يحسوا بيهم. وقد بيكون تشجيعهم مؤثر جدا لهؤلاء البسطاء. يا احبائي الرب يدينا نعمه عشان أنوفنا تتدرب على تمييز رائحة الفساد من بعد قبل أن يصبح ظاهر للعيان، لكن أيضا نشتم روائح التكريس الحقيقي ولا نخدع بالمظاهر. لكن أيضا بعد الأنف يكلم عن رأسها، يقول لها رأسك عليك مثل الكرمل وشعر رأسك كأرجوان. كرمل مكان في إسرائيل مشهور بالحقول المثمرة، وهو بيقول لها رأسك، والرأس في الكتاب دايما بتكلمنا عن الأفكار، إن أفكارك مثمرة. لو نعرف خطورة الأفكار يا أحبائي، حتى الناس بره بيقولوا you are what you think you are، يعني أنت اللي بتفكر في أنك تكون أنت، انت اللي بتفكر فيه. ببساطة افكاري هي اللي بتترجم لحياتي في النهاية. الرب لما بيمتحن افكاره، وعشان كده داود كان خايف من افكاره وقال له اختبرني يا الله واعرف قلبي، امتحني واعرف ايه افكار يا رب انا بفكر في ايه. كلامي كتير بقول الكلام اللي يعجب الناس او اللي الناس ممكن تحترم، لكن افكاري لان ما حدش شايفها فبفكر على راحتي، باخد راحتي في الافكار. الكلام ما اقدرش اخد راحتي فيه، والاعمال اقل شويه من الكلام، لكن اكتر حاجه باخد راحتي فيها الافكار. عشان كده الاعمال ما تعبرش عني والكلام ما يعبرش عني، لكن اللي بيعبر عني اصدق تعبير فعلا هو ايه؟ افكار. ومين بقى يقدر يكشف الافكار؟ من زمان بنقول يا ريت يخترعوا جهاز يكشف الافكار، لكن ما اخترعوش ومش هيقدروا يخترعوه، لأنه داخل الإنسان عميق والقلب عميق. وإحنا عارفين إن أفكار الإنسان طالعة منين؟ طالعة من القلب. يقول عن كلمة الله بس هي مميزة أفكار القلب ونياته. أفكارك هي حقيقتك. يا ترى قبل ما تيجي الاجتماع وأنت بتلبس وجاي الاجتماع كنت بتفكر في إيه؟ أهو ده أنت، أهو ده أنت، أهدي الحقيقة. مش الحقيقة الكلام اللي هتقوله مع المؤمن بعد الاجتماع، ولا أحيانا بتكون الترنيمة اللي بترنمها في الاجتماع، لكن تعرف الحقيقة هي إيه؟ هي أفكارك اللي كنت بتفكر فيها قبل الاجتماع، هي أفكارك على مدجعك، هي أفكارك في حجرة مغلقة بعيدا عن الناس، هي دي الحقيقة. ما أخطر هذا أحبائي. علشان كده إن كنا عايزين نتظبط في أعمالنا وسلوكنا ونتظبط في كلامنا لنعطي اهتماما أحرى واهتماما أخص بإيه؟ ها؟ بأفكار. أخلي أفكاري تتظبط، ألاحظ أفكاري. يا ريت الرب يعلمنا منطقوا أحقاء ذهنكم صاحي صاحي. أحيانا كده وأنت بتشتغلي مثلا في المطبخ قالت علي وأنا زعلت، احتمال تقصد كده، أما دي وحشة صحيح، أما دي شريرة أوي، وإزاي تفكر فيا الفكرة دي؟ طب أنا مش هسكت لها، بس لما أقابلها المرة الجاية أنا هقول لها وهقول لها وهقول لها. والافكار ايه؟ ها؟ شغاله شغاله، وانت سايبه روحك سايبه روحك سايبه روحك ومش داري. وبعد كده جه ميعاد الاكل وخلصت الطبخه اللي بره، وخلصت كمان الطبخه اللي ايه؟ اللي جوه. ونسيت انت الموضوع واتلخمتي 4 ايام 5 ايام اسبوع، وقابلتي صاحبتنا اللي انت كنت عماله تاخدي وتودي معاها في مخك من غير ما تحسي. تلاقي الأفكار اللي جات من أسبوع ولا من شهر ولا من سنة ترجمت دون أن تدري إلى كلمات، إلى تصرفات، إلى أعمال، إلى مشاعر. وساعتها ترجعي ندمانة وتقولي إزاي اتصرفت كده؟ إزاي عملت كده؟ وليه قلت كده؟ تعرفي ليه قلت كده؟ ليه قلت كده؟ لأنك من أسبوع لما جات الأفكار ما عرفتش توقفي، ما عرفتش توقف، ما عرفتش تضبط أفكار، سبت الافكار ترتع كما يحلو لها، وكانه طول طالما ان محدش شايف ومحدش سامع يبقى افكر براحتي. ما اخطر هذا. احبائي دعونا نعرف اننا نفكر امام الله. احنا لما بنفكر افكارنا بتوصل بضجيج وبصوت عالي الى محضر الله. هل انت راضي عن افكارك؟ هل انت راضي عن افكارك؟ ان كل شيء مكشوف وعريان لعيني ذاك الذي معه أمرنا. لنخاف من أفكارنا أحبائي. فكر يجيلك في نفسك مشغول بنفسك، هيقولوا إيه عني؟ رأيهم إيه فيا؟ هيقبلوني؟ هنجح؟ هيحبوني؟ مش هيحبوني؟ مشغول بنفسك. والروح القدس يمكن بصوت خافض ضئيل يقول لك كفايه مشغوليه بنفسك، ان نفسك لا تستحق ابدا ان تفكر فيها، فكر في من يستحق التفكير. ان كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما ايه؟ ما فوق. انت اللي فوق ولا هو اللي فوق؟ فكر فيه هو يا اخي، صدك من نفسك. انت الصوت ده ما بتسمعهوش وشغال تفكير في نفسك، هتيجي تاخد قرار في ارتباط، تاخد قرار في اي شيء، في خدمه، تاخد قرار في اي موضوع، غالبا بتسيطر عليك مصالح نفسك في النهايه. منطقوا احقاء ذهنكم صاحي. يعني ايه منطقه؟ المنطقه دي اللي هي ايه؟ الحزام. بس مش كانت زمان حزام جلد رقيق كده، لا، كانت حته قماشه او حبل عنيف يتربط بيه وسط العسكري علشان يعرف يا حال. اهو بيتخيل ان ذهني محتاج لحبل. اول ما الاقي ذهني بدا كده يسرح يمين وشمال اروح عامل ايه؟ شادد الحبل، شادد الحبل. يدينا الرب نعمه احبائي. لما نيجي بقى للمؤمن، احنا بنتكلم عن المؤمن هنا، وصل لقمه المعاملات الالهيه. فاكرين كلامنا المره اللي فاتت؟ اتكلمنا كتير عن النقطة دي، ان مؤمن بقى الرب خلص شغله فيه تقريبا، او مش خلص يعني الشغل اثمر بقى. ده مؤمن دخل مدرسة الله، وادينا بنشوف النتائج العجيبة. خطوات جميلة، بطن جميلة، طعام جميل، اهتمام كل حاجة حلوة. ومن ضمن الحاجات الحلوة اللي بنتأمل فيها دي يا أحبائي، لما يقول لها رأسك عليك مثل الكرب، لما بتأمل في أفكارك، ياه أنت هتفحص أفكاري، حاجة خطيرة قوي يا رب. لكن لا، ما تخافش، ده بالنسبة للمؤمن اللي نجح في المدرسة. يقول له ده أنا لما بفحص أفكارك بلاقي رأسك عليك مثل الكرمل، مثل حقل مثمر يا حبيبي. ده أنا شايف كل فكرة من الأفكار اللي في دماغك، وشايف النتائج بتاعتها على بعيد. ما أعظم ما ستفعله هذه الأفكار. بص أحبائي، لنرى خطورة وجمال الأفكار الصالحة العظيمة اللي تملى المخ دي. يقول كذا الرسول: منذ يوم سمعنا، كلوسي 1:9، لم نزل مصلين لأجلكم. وأول حاجة يصلوا لها لأجل إيه؟ لكي تمتلئوا من معرفة مشيئته في كل حكمة، وهي كمان وفهم روحي، لتسلكوا في كل رضا كما يحق للرب، مثمرين في كل عمل صالح، ونامين بمعرفة الله. أحبائي، ما أروع الحكمة والفهم والأفكار النقية، هتؤدي في النهاية مثمرين في كل عمل صالح. أقولها تاني: رأسك عليك مثل الكرمل. الأفكار اللي في مخك أفكار، مش وبس، مش ماشي في الشارع وسرحان إعلان ياخد له نص ساعة، سرحان واحد عمل حركة في الشارع برضو سرحان معاه، واحد قال كلمة برضو مديله شوية، ايه ده انت مركش حاجة. هو مخك فاضي خالص، لدرجة انك بتدور على اي حاجة تحشي بيها مخك. من واحد يعني هيعمل ايه وهو في القطر، يعمل ايه وهو في الاتوبيس، يعمل ايه وهو ماشي في الشارع، غير انه يسرح في الامور دي. احبائي، كل اللي عمال ترميه في مخك ده سيترجم الى حياة وسلوك، ما اخطر هذا. لكن المؤمن اللي مملوء بالأفكار الإلهية، اللي طالع الصبح وقبل ما يطلع: يا رب أنا هسرح في إيه النهاردة؟ واحد كمان يقول له: أسرح في إيه النهاردة؟ واحد يقول له: احميني من العربيات وأنا بعدي في الشارع، اديني نعمة في عينين الناس، استرها عليا النهاردة. حلو، قول ده، لكن هو بس كده؟ بس كده؟ لكن يا ريت نوصل يا أحبائي: يا رب هسرح في إيه النهاردة؟ هفكر في إيه النهاردة؟ قلبي هيكون مشغول بإيه النهاردة؟ ويا ريت الصبح وأنا طالع أحدد لنفسي موضوع أو اثنين أو ثلاثة، أقرأ فصل من كلمة الله، وقول: يا رب هي دي الأفكار اللي هكتر عليها النهاردة. فاكرين الحيوانات الطاهرة في لوين 11؟ كان الحيوانات الطاهرة تشق الظلف، يعني تقدر على الفصل في السلوك وهي تسلك، تفصل بين الشر والصالح، لكن كمان كانت تعمل ايه؟ تكتر. كانت الصبح، لكن مش خلاص، ما راحش الاكل المعدة وانتهينا على كده، لكن طول اليوم عمالة تكتر على ما اكلته. ما احلى هذا احبة. تبقى في شغلك بتتعامل مع الناس، لكن بين الواحد والاخر، بين الشخص والاخر، بين الشغلانة والتانية، بتعطي لنفسك لحظات، دقائق، لتسترجع هذه الأفكار الصالحة، وكده تعيش اليوم كله وانت قادر تقول: حي هو الرب الذي أنا واقف أمام، رأسك عليك مثل الكرمل. هل الأفكار اللي شايفها الرب فينا النهاردة أفكار مثمرة على المدى البعيد؟ هتجيب خير؟ هتمجد الله؟ مملوئين من ثمر البر الذي لمجد الله ومدحه؟ ساعدنا الرب أحبه. لكن كمان مش عايز أطول، لأنه لصاح ده طول معانا شوي. شوفوا كمان يوصف شعرها، يقول: وشعر رأسك كأرجوان. واضح أحبائي من بعض التشبيهات في سفر الرؤيا، فأسف في سفر نشيد الأنشاد، بعض التشبيهات ما هيش تشبيهات جمالية بقدر ما يقصد الروح القدس أن يعطي لها المعاني الروحية. يعني مثلا العروس لما وصفت شعر حبيبها، فاكرين قالت له: شعرك ايه؟ لو واحد عايز يقول لواحد: شعرك جميل، او يقول له: شعرك لونه ايه؟ ها؟
ذهبي مثلا ولا اصفر ولا شعر كده، لكن ده تقول له كده ان قصصك مسترسله، ايه كمان حالك كالغراب، لانه ما كانش الموضوع موضوع حرفي، لكن كان الموضوع اني حبيبي الذي احبه، شخص لا يشيخ، ما بيعجزش، ما بيتغيرش، لكن يسوع المسيح هو امس واليوم والى الابد. في شبابه وقوته شعره اسود، وبعد 1000 سنه شعره اسود، ما بيتغيرش، انت وسنوك لن تبقى. لكن هنا بيقول لها شعرك كمان ارجوان، انا تعالي لو شفت واحده شعرها ارجوان اخاف منه، لانه يعني لون ما يجي ما يركبش على الشعر. لكن دي ليها معاني روحيه، لانه الارجوان في الكتاب بيكلمنا عن، فاكرين الايديه كانت بياعه ايه؟ ارجوان، ارجوان ده كان لباس الملوك، لون البيربل ده لون يعني كان ما بيلبسوش الا الملوك، وكانه بيقول لها شعرك بيخليني احس انه قدامي شخصيه ملكيه، قدامي اميره من الاميرات، شعرك كأرجوان، شعر رأسك كأرجوان. واحنا عارفين يا احبائي ان الشعر بيتكلم عن الخضوع، مش كده؟ دي واضحه في الكتاب ولا مش واضحه؟ طبعا انا ما بقول الكلام ده بدون الشواهد، لانه سبق وذكرنا الشواهد دي في مرات عديده، لانه الشعر جه ذكره اكثر من مره. يكفي اقول سفر العدد اصح 6، اللي عايز ينتظر للرب ويبقى نذير للرب، اول حاجه يعملها انه يعمل ايه؟ يرخي شعر. المرأة لتعلن خضوعها لرجلها كما أوصى الرب بترخي شعرها. فالشعر المرخي علامة الخضوع. وهنا الرب بيقول لها خضوعك ليا. أنت بتخضعي بتوطي 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 خالص. لكن تعرفي أنا لما ببص على خضوعك، لما ببص على نزولك مش بشوفه نزول لكن بشوفه ارتفاع. لما ببص على اتخاذك مركز العبد بشوفك أميرة وملكة. فشعر رأسك كإيه؟ كأرجوان. أحبائي ما أعجب هذا التشبيه، مفهوم الفكرة دي؟ يعني كل ما أخضع أكتر، كل ما بزداد وجاهة في عينين الرب أكتر، وببقى في عينيه مش عبد لكن إيه؟ أمير، أمير. يا سلام يا أحبائي، الناس فاكرة إن طاعة الرب هتكسر النفس، الناس فاكرة إن الخضوع الكامل للرب هيذلني، الناس فاكرة إنه لما أطيعه في كل شيء هيوصل بيا الأمر إني هبقى كده يمكن صغير النفس ولا حقير ولا هفقد حاجات كتير. الرب هنا بيقول إن اللي بيخضع أنا بشوفه إيه؟ أمير، بشوفه شعر رأسك كأرجوان. بولس من أجمل الشخصيات التي خضعت للرب، كان بيخضع خضوع عجيب للرب، ووصل في خضوعه انه كان بيتعامل مع الرب مش كصديق ولا حتى خادم، لكن كان يحلو له ان يصف نفسه في خضوعه بولس عبد يسوع المسيح، فيوصف نفسه انه عبد ليسوع المسيح، يعمل فيه اللي هو عايزه ويأمرني باللي هو عايزه. لكن من الناحية التانية كان احيانا ينظر الى عيني السيد فيرى الرب ينظر اليه كامير وملك، فيروح مغير الكلام، وبدل ما اقول بولس عبد يسوع المسيح اقول بولس سفير يسوع المسيح. انا سفير في ايه؟ يا اخي تركب ازاي؟ يا سفير يا في سلاسل، يا عبد يا امير. يقول الحقيقه اني عندما اتضعت وخضعت وصرت عبدا له، نظرت في عينيه فوجدته ينظر الي كسفير كامير. وانا اللي يهمني مش نظرتكم انتوا ليا، فاقل شيء عندي ان يحكم فيا منكم او من يوم بشر. ما يفرقش معايا كتير تقولوا عليه حقير ولا امير، عبد ولا سفير، لكن اللي يهمني هو شايف فيا ايه، نظرته ليا ايه. انت راضي عني؟ انت معجب بيا؟ انت مبسوط بيا يا رب؟ يا احبائي ما احلاها كلمه لو سمعتها ودان المؤمن، والرب بيقول له شعر رأسك كأرجوان. ما أجمل تصرفاتك الملوكية. يعني إيه تصرفات ملوكية؟ يعني شايفها بتتصرف كده بصفات الملوك، مش في كده الناس يقولوا دي صفات النبلاء، صفات الفرسان، صفات الأمراء، إيه صفات الملوك؟ واحد أخطأ إليك، ممكن تتصرف زي العبيد، وممكن تتصرف زي الناس، وممكن تتصرف زي الأمراء والملوك. زي العبيد ما انتش قادر عليه، عايز تاخد حقك، إن طلته تاكله، بس مش قادر تعمل إيه بقى؟ تهرف روحك من جوه، تاكل في نفسك من جوه، وبدل ما تاكله هو بتاكل صروحك، ويضيع سلامك ويضيع فرحك، وتزخر نفسك قدام عينيك ومش قادر لا تواجه ولا تتكلم ولا تاخد حقك. اهدي تصرفات العبيد. ممكن تتصرف زي الناس، زي الناس روح تكلمه وحقي وحقك، وتاخد وتدي معاه، ونوصلت لمحاكم انا وراه والزمان طويل. لكن في بقى تصرفات الامراء، كما ظفر لكم المسيح. إن كان لأحد على أحد شكوى، مسامحين بعضكم بعضا كما غفر لكم المسيح. أحب، ألم يعلم الرب تلاميذه هذه الصلاة؟ واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. يساعدنا الرب علشان يرى فينا السيد تصرفات الملوك والأمراء، في خضوعنا في طاعتنا له يراها السيد نبل، ويراها تصرفات الملوك. لكن أيضا بعدها على طول تيجي كلمة ما أعجبها، يقول لها: أنت شعر رأسك كأرجوان، خضوعك خلاك أميرة في عيني. وأنا إيه اللي جرالي بقى لما شفت الحاجات دي؟ ملك قد أسرى بالخصر. احنا كتير بنقول له انت سبيت قلوبنا، لكن تعرفوا هو ممكن يقول ايه؟ وانتوا كمان اثرتوا قلبي. ملك، ملك، وعندما يسبى الملك ويؤثر، مين دي؟ مين دي اللي تقدر تسبي قلب ملك يا ناس؟ مين دي؟ ده الملك حاجه عجيبه. لما بنقرا قصه استير، ملك احشاويرش ناوي يتجوز، الدنيا خربت عشان ناوي يتجوز جلاله الملك، فالبلد كلها وقفت، كل بنات البلد جم، وتقعد الواحدة تتعطر قد ايه؟ سنة، ست شهور وست شهور، واكل معين وعطور معين وشغلانة طويلة عريضة سنة كاملة، وفي الاخر هتعرض على الملك يا صابت يا خابت. وكل بنات البلد الحلوين جابوهم، وفي الاخر اختار كم واحدة جلالة الملك. ايه ده؟ ايه ده؟ لك شوفوا الملك ده بيقول انه عمل ايه يا احبائي؟ لما رأى هذه العروس ملك قد اسر، وأسر بقى بإيه؟ مش بأي حاجة، يا سلام، مش بمنظرها، لكن أسر بالخصل. إيه الخصل دي؟ شعرها المرخي، تكريسها له. أحبائي، أن الرب ما يسبي قلبه في المؤمنين، وبصفة خاصة في هذه الأيام اللي المظاهر كثيرة فيها، مش الحركة كثير والنشاط كثير والخدمة كثير، أن الرب لا يخدع بالمظاهر. وأحيانا الأعمال بتبقى حلوة فعلا، يعني فيها فايدة للناس، لكن الرب بينظر دائما إلى القلب. يا ترى القلب ده بنسبة كام في المية بيحبني ومتعلق بيا وعايز يشبعني وعايز يكرمني؟ وإذا رأى الرب قلب المؤمن مشغول به، عنده استعداد يخضع ويطيع، مؤمن الرب يسمح له التجربة، يقول له متشكر اللي أنت عايزه. الرب يشوف المنظر ده ويكرر العبارة: ملك قد أسر الخصر. فاكرين أيوب لما حلت عليه الكوارث كلها؟ الراجل كان لازم يتفاعل طبيعيا مع التجربة، زي بالظبط ما بيقول للمؤمنين في العهد الجديد لما يموت لكم حد: ما أقدرش أقول لكم ما تحزنوش، لكن لا تحزنوا كإيه؟ كالبطيء. ففي رد فعل طبيعي لابد أن يحصل. فالراجل فعلا قام ومزق ثيابه وجز لحياته وجلس على الأرض. لكن تعرفوا بعد ما يقول وجلس على الأرض، يقول وعمل إيه؟ وسجد. وسجد في موقف زي ده، تسجد يا أيوة، وسجد. وما أروع ما قال: عريانا خرجت من بطن أمي، عريانا أعود إلى هناك. الرب أعطى، الرب أخذ، فليكن اسم الرب مباركا. أول ما الرب يشوف المنظر ده أحبائي، يقول يا سلام، ملك يا أيوب، ملك قد أسر بالخصل. سبيت قلبي حبيبي بطاعتك وخضوعك وتكريسك. يا ريت اللي عايز ايه؟ عايزين نبسط الرب؟ ها؟ عايزين ولا عايزين نبسط الناس؟ يا ريت نمتحن انفسنا، احنا عايزين مين يكون راضي علينا بالظبط يا جماعه؟ يا ريت السؤال ده ياخد ناخد وندي مع بعض فيه ومع نفسينا. بولس قال لو كنت ارضي الناس عمري ما هبقى عبد للمسيح. احنا عايزين نرضي، عايزين هو يكون مبسوط. هو ما يتبسطش الا بالخصال، بالطاعه والخضوع له. لكن ايضا اول ما وصل لهذا الوصف، وصف طويل استعرضناه في المرات السابقه، يوصف وصف عام في الاخر يقول ما اجملك وما احلاك ايتها الحبيبه باللذات، ان جمالك وحلاوتك، ان صفاتك ايها المؤمن وخضوعك، طهارتك ونقاوتك، دوافعك وعظمه افكارك بتسبب لي لذه عميقه. في عالم لا يكرم المسيح، وفي عالم لا يرى منه المسيح الا كل جحود ونكران للجميل، في عالم يتطاول بالشر على المسيح، يقول الرب يسوع لبعض المؤمنين ما اجملك ما احلاك، ما اجملك وما احلاك ايتها الحبيبه باللذات، انك تسبب لي لذه عميقه، انك تسر قلبي يا حبيبي في ارض مكذبه، في ارض لا اجد فيها ما يشبعني. وما اكثر نشكر الله لاجل مؤمنين يمتعوا الرب باللذات بسلوكهم التطوي وتكريسهم العملي. ويلم كل الكلام اللي قاله يقول هذه قامتها بقى، دي القامه. وفاكرين الرسول اتكلم في افسس 4 وقال ان غرض خدمتنا وغرض حياتنا على الارض الى ان ننتهي جميعا الى وحدانيه الايمان ومعرفه ابن الله، الى انسان كامل، الى قياس قامت ملء المسيح. القامه دي في السلوك، سلوك العمل الحلو، الافكار الطاهره، الكلام اللي وصفناه، كل الكلام بتاع المره دي والمرات السابقه، كل ده على بعضه الرب بيشوف هي دي القامه الروحيه بتاعتها. واحنا كل واحد فينا ليه قامه، مش كده؟ ليه قامه روحيه. كان الرب يسوع المسيح ينمو في القامه، لكن بس في القامه الجسديه، لكن كمان في النعمه والحكمه عند الله والناس. يا ريت الرب يدينا ايضا. اسال نفسي انا طولي قد ايه دلوقتي؟ انا طولي قد ايه؟ كل ما بطول كل ما ببعد عن الارض، مش كده؟ اخوة الطوال او بيبقوا يعني بعاد عن الارض. والمؤمن الطويل قوي عايز تقيس طوله قد ايه؟ شوف ابتعاده عن الارض قد ايه؟ كل ما راسه كانت هناك في الامور التي هي فوق، كل ده ما يؤكد انه قامته بترتفع. هذه القامه الحلوه. يقول لك قامتك هذه، الكلام اللي انا وصفته ده كله، قامتك هذه شبيهة بإيه؟ بالنخلة، عاملة زي النخلة، وما أحلى بالنخلة. يا سلام، كلمة نخلة في العبري يعني زهو وافتخار، يعني قامتك مملوءة بالزهو والافتخار. أنا بفتخر بك، أنا بفتخر أمام ملائكتي وكأني أجمعهم ولهم تعالوا بصوا، شوفوا في ناس على الأرض تحولوا وصاروا مشابهين صورة ابني. بصوا يا ناس اهو المسيح اللي وريته لكم زمان. تخيل الاب يقول كده، لما في شقيت السماء وقلت لكم هذا هو ابن الحبيب الذي به صرت تفرجوا عليه، انا كمان عايز افرجكم ناس على الارض، ناس على الارض من تراب وطين، لكن هؤلاء الناس قامتهم شبيهه بالنخله. اتفرجوا عليه، شوفوا حلوين ازاي، شوفوا لما حد بيغيظه بيتصرف ازاي، شوفوا لما بيتشتم بيتصرف ازاي، شوفوا لما بيسلب حقه بيتصرف ازاي، شوفوا لما حد بيبقى احسن منه بيتصرف ازاي، شوفوا لما بيعطي بسرور ازاي. اتفرجوا، شوفوا لما بيخدم باي دوافع. الله يستعرض كنيسته، بس اقول مش كل الكنيسه للاسف، لكن عينات ما اروعها. يقول قامتك هذه شبيهه بالنخله. النخله من اجمل النباتات، النخله فعلا اجمل، بل البعض يقول انها اجمل نبات على الاطلاق. شجره رائعه عاليه باسقه. من ضمن مميزاتها يا احبائي، اي شجره في الدنيا ممكن تاخد منها حاجات وترمي حاجات، مش كده؟ يعني ورق الشجر بيعملوا بيه؟ معظم ورق الشجر. لكن النخله لو اتاملت فيها ما فيهاش ولا حاجه بتترمي، كلها نافعه من فوق لتحت، ما فيهاش ولا حاجه تترمي. النخله مثمره مفيده. يقول عنها في مزمور 91: الصديق كالنخلة يعمل ايه؟ يسهو كالارز في لبنان ينمو. قامتك شبيهه بالنخله. النخله اعلى شجره في الدنيا كلها، ما في شجره بتطلع اكتر من نخلة. فوق خالص احنا تلاقي عماره 7-8 ادوار وتلاقي نخله واصله اعلى منها. لكن من المعلومات الغريبه اللي عرفتها عن النخله، تتصوروا يا احبائي ان جذرها على قدر طولها، تخيل، وما فيش شجره تاني في الدنيا كده. على قد ما تطلع على قد ما بتنزل، او خلوني اصحح التعبير واقول هي بتنزل الاول علشان كده بتعمل ايه؟ تعرفوا ليه احنا مش نخل؟ ها؟ عشان ما عندناش ايه؟ ها؟ بس احنا بنهتم باللي فوق وما بنهتمش باللي تحت، عايزين نطول من فوق وما فيش طول وعمق لتحت، عايزين اللي من بره وما بدورش على اللي جوه. لكن النخله قبل ما بتكبر بره بتتعمق في الاعماق. تخيلوا لو ارتفاعها 40 متر جذرها طوله 40 متر. فوق بتشق في الهواء وتطلع، لكن تحت بتشق في ايه؟ في الصخر. ما اسهل انك تطلع لفوق، لكن ما اصعب انك تحفر في الاعماق. ما هي هذه الاعماق؟ هو الاختفاء بعيدا عن الاعين مع الرب. هناك في موضع الخلاء ادخل مخدعك واغلق بابك. احبائي، هل نهتم بالامور الداخليه ولا مهتمين بالخارجيه؟ ان كنت بتهتم بالخارجي فقط، برضو من ضمن اللي عرفته عن النخل، في مرض اليومين دول منتشر، كان قريته عنه في النخل، كانوا بيكتبوا عنه في رمضان عشان البلح، فكانوا بيقولوا انه في مرض خبيث جدا لدرجه ان يسموه الايدز بتاع النخل. يضرب النخل تفضل النخله منظرها حلو من بره، لكن الفيروس ده اللي بيدخل لها عمال ياكل فيها من جوه، ياكل فيها من جوه، وطالع طالع طالع لغايه ما يوصل لاخر حته فوق، وتبقى النخله فاضيه كلها من جوه ومجرد قشره من بره. اول ما يجوا شويه هواء يروح عاملين ايه؟ يوقعوا. اهو في مؤمنين نخله عنده ايدز، منظر كبير من بره وعالي وكل الناس ياما هنا وياما هناك، وبعدين بس مش تطلع الشمس، لا دول هيجوا شويه ولا عيل صغير زبها هتتكوم على بعض. راح خلاص خلص، فين فلان؟ فلان انتهى، في غيره دلوقتي، طلع غير ويطلع كل شويه غير. يا احبائي، ما اقل اهتمامنا بالاعماق بالجذور، وما اكثر اهتمامنا باللي بره. يا ريت الرب يساعدنا نهتم، مش راي المؤمنين وبيقولوا ايه عني وشايفين ايه فيا، لكن من جوه انا شكلي ايه؟ الامور عمار بيني وبينه، هو مبسوط، هو راضي، انا فاهمه، هو فاهمني، في شبع، في شركه متبادله. لكن النخله مش بس بتمد جذورها ده كله لتحت، لكن تعرفوا احبائي، انتوا شفتوا النخله؟ ها؟ الصعيد وهنا في تاريخ. اللي بص على النخله يلاقيها حلقات كده، حلقات. كل سنه تكبر 3 حلقات. كل سنه تاخد سنه كامله علشان في الاخر تطول ايه؟ 3 حلقات. بس روح دور على الحلقات، زي الجليد عافي، امسك فيه الراجل يتشعلق فيه ويطلع النخله. عايز اقول انه نمو بطيء لكنه اكيد. انها ليست تقفز قفزات سريعه، لكنه نمو بطيء لكنه اكيد. والمؤمن الحقيقي اللي بحسب فكر الرب، ربما يستهلك الرب سنوات من الاعداد في هذا المؤمن ومش باين عليه حاجه، لكن الحقيقه هو بينمو ببطء لكن بينمو بقوه. 40 سنه رميه، اللي يشوفه يقول ده بيخسر على موسى، لكن في الاخر طلع راجل يقول عنه رب: موسى عبدي موسى عنه، أو ده اللي أعرف أستخدمه. أحبائي، إن كان الرب يستهلك وقتا كثيرا في تدريبنا، دعونا نفضل النمو ببطء وبقوة أعظم من أن نقفز قفزات بتكون في النهاية مجرد مظاهر كاذبة. لكن كمان النخلة ما تطرحش ثمر إلا بعد 7 سنين. 7 سنين النخلة فيها أرقام عجيبة. وأنا ما بحب أقول برضو إنه إحنا عندنا كتابين يا أحبائي، كتابين حلوين، كتاب المقدس وكتاب إيه كمان؟ مزمور 19، فاكرينه؟ أول آية في مزمور 19 بتقول إيه؟ السماوات تحدث بمجدك، ده كتاب الخليقة. وبعدين نص المزمور الثاني ناموس الرب كان، فكتاب الخليقة والكتاب المقدس، واللي هيدور هيلاقي علاقة بين الاثنين. في 3 أرقام حلوين قوي في الكتاب، رقم 7 ورقم 3 ورقم 12، مش كده؟ 3 أرقام دول بيتكرروا في الكتاب بصورة جميلة ولهم معاني جميلة. والنخلة أيضا مرتبطة بهذه الأرقام الثلاثة، تكبر كل سنة 3 لفات وما تطرحش إلا بعد 7 سنوات، ولما تطرح تطرح 12 صباطة، وفوق كده من فوق فيها 12 صباطة، وكل صباطة جايبة بلح. وما أروع أنواع البلح، يا سلام على البلح، من أحلى الحاجات اللي في الدنيا البلح، لدرجة أنه اللي عنده سكر دايما يقول له ما تاكلش بلح. في بعض أنواع البلح 70% منها سكر كله. تخيلوا بقى المنظر الحلو ده والجميل، والرب بيشبه المؤمن، لا قامتك هذه شبيهة بالنخلة، ارتفع 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 عاليا وسما، لكن جاب الثمر بعد عدد كامل، لقد نضج وبدأ الثمر يجي وما أروع ثمره. لكن أيضا يقول لها قامتك هذه شبيهة بالنخلة وثدياك بالعناقيد. نرجع تاني، شوف الرب دايما يربط بين حاجتين، ايه اللي انا بشوفه فيك ليا، وايه اللي انت بتعمله لاجل المؤمنين. انا بفرح باللي انت عايشه لاجلي، وبفرح كمان باللي انت بتعمله لاجل المؤمنين. ثدياك كالعناقيد، وهنا يقصد بها عناقيد النخل اللي هو الصباط اللي نازل من النخل. قد ايه انت بتقدمي للمؤمنين ما يشبعهم؟ احبائي، مش العالم اللي احنا فيه صحراء؟ بريه ولا مش بريه؟ بريه. ايه اكتر حاجه تفرح المسافر في الصحراء لو شافها؟ النخل. لانه اول ما يشوف نخله هيعرف ان جنبيها لازم هيكون في ايه؟ ميه. بس هو عمره ما يشوف بير الماء، والماء اللي بيشوفها بيشوفها سراب غالبا، لكن من بعيد بيشوف ايه؟ النخل. اول ما يشوف نخله يا سلام، صدقوني في مؤمنين كده اول ما الواحد يشوفهم يقول ايه؟ يا سلام رديت روحي يا اخي. صدقوني يا احبائي، في مؤمنين لما الواحد بتضيق به الحياه، ولما الواحد يبقى تعبان من ضغوط الحياه، يحب بس يشوف نوعيه من المؤمنين، بس يشوف، انا مش عايز اتكلم معاه ولا اسمع، بس يشوف. واول ما بنشوفهم القلب بيفرح. فاكرين الرسول لما يقول لفيلمون، لان احشاء القديسين قد استراحت بك ايها الاخ. فيلمون لما بحكي لحد عنك احشاء بتستريح. ياما مؤمنين نشوفهم ينعشون. فيهم واحد اسمه أنسيفورس، بولس كان في ظروف مريرة لكن يتكلم عن أنسيفورس يقول اراحني، وفي الاصل انعشني، لما جال وزارني انعش، لما شفته استريحت. هكذا احبائي للمؤمنين اخواتنا العابرين في الصحراء، الرب أعد لهم قديسين بيكونوا عاملين زي النخلة في الصحراء. ما أروع نخلة في الصحراء، أكيد هياكل من بلحها ويعوضه بالسكر طاقة علشان يقدر يواصل المسير. الرب يشوفه يقول لها قامتك شبيهة بالنخلة وثدياك بالعنق. أنت بتربع إخواتك، بتهتم بإخواتك، بتوكليهم أحلى الثمار. قلت إني أصعد إلى النخلة وأمسك بعذوقها، وتكون ثدياك كعناقيد الكرم، ورائحة أنفك كالتفاح. أقول بس مجرد التعريفات، وأسيبكم أنتم تتأملوا فيها علشان الوقت. مش بس بيشبهها بالنخلة، لكن نشبهها بعديها على طول بايه؟ بالكرم. يقول لها وثدياك كعناقيد الكرم، وما ابعد الفارق بين النخله وبين الكرم. الاثنين ضد بعض خالص. النخله طويله جدا وعاليه، والكرم غلبان وتعبان. النخله واقفه منتصبه دون عون او سند، لكن الكرم لو سابوه ها لازم يعمل له تكعيب، مش كده؟ عنب لازم له تكعيب علشان يتسلق عليه. ضعيف جدا ولولو. النخله مستقيمه، لكن الكرم لما تبص للبتاع بتاعه تلاقيه ملفوف ومعروق. النخله ما فيهاش ولا حاجه تترمي، لكن الكرم لو ما جابتش شويه عنب اللي يفضل فيها؟ ها؟ ورق العنب، بس ده ما كانش زمان يتهيألي، لكن يعني الخشب بتاعها لا يصلح لاي شيء الا انهم ياخدوه يعملوا بيه ايه؟ يولعوه، وحتى ما ينفعش يدفوا عليه، يعني يولعوه كده يحرقوه عشان يخلصوا منه. ازاي الرب يشبهها بالنخله ويشبهها كمان بالكرم؟ في اعتقادي احبائي انه يريد ان يوصل لنا فكره من الكرم ما اروعه. ان الكرم تعطي ثمرا جميلا وهو العنب اللي منه الخمر، ويقول عن الخمر انها تفرح الله والناس، طبعا في المعنى الروحي بتاعها بيجي بالفرح والسرور. لكن علشان يجيب ويثمر ويجيب العناقيد دي يحتاج الى عمود من الخشب يستند عليه، ما يقدرش يطلع لوحده. والرب عايز يقول ان المؤمن الحلو عمره ما بيعرف يطلع لوحده، لكن دايما مسنود على مين؟ على الرب. احبائي يا ريت الرب يوصل لنا الدرس ده. في فرق كبير قوي اني اشتغل لوحدي انتج بنفسي، واني اشتغل وانتج وانا مستند عليه. يا سلام مرنم الحلو يقول اسعى ضعيفا مستندا عليك. انا ما عنديش قوه يا رب. مؤمن مآمن ومصدق كلام الرب، بدوني لا تقدرون ان تفعلوا شيء. ما ابغض روح الاستقلاليه عن الرب. الكرم لو ما سندش على العمود يترمي في التراب ويتداس في الرجلين وما يجيبش ثمر. احبائي محتاجين كل يوم الصبح اقول له يا رب اني بدونك لا اقدر ان افعل شيء. وكل ما تتعمق في الحكايه دي تبقى بركه كبيره لي. واحد يقول لا طب احنا انا مقتنع فعلا ان انا ما اقدرش اعمل حاجه من غير الرب. اقول لك في فرق كبير بين اقتناع عقلي مجرد فكره وبين حياه عمليه. اقتناع فكري لما نقعد نتناقش في ندوه من الندوات الحياه بتتناقش كويس جدا، ونقول يا اخوانا المؤمن ينفع يعيش لوحده بدون اصرار على الرب؟ هتقول حضرتك لا يمكن، وهتجيب 100 ايه من كده. عظيم، ده كلام جميل. تعال بقى للواقع العام، وانت طالع الصبح يمكن طالع حتى من غير ما تترمي عليه، وانت رايح تخدم موضوع بسيط جدا، يعني هو فكرتين ثلاثه على ايدين ثلاثه، الموضوع مش مشكله يعني. رايح اخد قرار، ما في شعور بالضعف والخوف من اتخاذ القرار والاستناد على الرب، مندفع متسرع متصرف من ذاتك. والحقيقه في الندوات وفي المناقشات لا، انت اول واحد يقول انه ما ينفعش نعمل حاجه من غير الرب. لكن دعني اسالك، هل حياتك العمليه بتعبر عن هذا فعلا، انك شخص معتمد على الرب، ولا بتتصرف من نفسك؟ يا احبائي الشخص اللي فعلا زي الكرب في استناده على الرب، صدقوني ما بيقدرش، بنشوف امثله كده في الكتاب، ما بيقدرش يخطو خطوة من غير ما يرفع عينيه للرب. يا رب منك النفس، منك الخطوة، منك الكلمة، منك القرار. اديني، اسندني، عضدني، احفظني، احميني. مؤمن دايما متشحبط في الرب، مسنود على الرب، خايف يتحرك من غير الرب. عامل زي الراجل اللي رايحين علشان يقطعوا خشب ويعملوا مكان عند الاردن، وقالش عنهم روحوا، لكن جه واحد منهم قال له لا يا سيد اعمل معروف، ما نروحش لوحدي، اقبل واذهب مع عبيد. ممكن تيجي معانا وانا اروح معاكم اشتغل؟ وما كانوا ياخدوا قشع يشغلوه معاهم. لا انت مش تشتغل يا سيد، بس خليك بس تبقى معانا يا عم. ما ايه بس لا ما سيبكش، اعمل معروف، تعال معانا. وراح معاهم وما فيش شويتين، واخونا اللي بيقطع الحديد اللي جرى له وقع منه، صرخ هو بعينه ده، قال اه يا سيد انها عارف. شفت بس لو ما كنتش جيت معايا كنت رحت فين انا دلوقتي؟ قصه بسيطه احبائي، لكن روح بص عايز يعلمنا منها، لما تبقى رايح مشوار اعمل معروف خده معاك، ما تتحركش من غيره، ما تاخدش قرار ولا خطوه من غيره. فهم كده موسى؟ رب له هبعت معاك ملك، قال لا اسمع، ان لم يسر السيد في وسطنا فلا تصعدنا، نقعد هنا تقعد انت مش هتدخلوا ارض الله، ما ندخلهاش، هتموتوا من جوع، نموت من جوع، لكن نتحرك خطوه من غيرك دي ما نقدرش عليها. هل ده شعورنا احبائي؟ ساعدنا الرب علشان يكون ده لسان حل، يا رب ما اقدرش اتحرك من غيرك. هذا هو الكرب، واللي دايما بقى مستند على الرب زي الكرب هيعمل زي الكرب. الرب قال انا الكرمة الحقيقيه وانتم الاقصى، الغصن الثابت فيا هيعمل ايه؟ ها؟ ياتي بس. يعني ايه غصن ثابت فيا؟ او اللي احنا بنقول لازم في الرب، نتكل على الرب، نتشعبط في الرب في كل صغيره وكبيره، خدش قرار من نفسه، ما يندفعش لاي تصرف من نفسه، لكن قبل ما يخرج من باب بيته يطلب وجه الرب. قبل ما يروح يعمل اي حاجه يا رب زي ما قال له داود، لك قال قلبي قلت اطلبه وجهي، وجهك يا رب اطلب، لا تحجب وجهك عني. هذا الغصن لابد ان يكون مثمرا. اكتفي بهذا احبائي لانه الوقت مر، ويبقى الرب يدينا نكمل هذا الاصحاح في مره قادمه، لان الحقيقه الجزء الاخير اللي فيه من اروع الاجزاء في سفر النشيد. لكن ما تنسوش احنا تاملنا النهارده عن الانف في التمييز، الرأس في الأفكار، الشعر في الخضوع الملكي العظيم اللي بيدي صفات ملكية لها في عيني الرب، تأثير الخضوع على الرب ملك قد أسر بالخصل، تكلمنا عن قامتها الشبيهة بالنخلة، تكلمنا أيضا عن الكرب في اعتماد المؤمن واتكاله على الرب. يا ريت النهاردة نصلي الصلوات اللي نستخلصها من هذه الامور، نقول له يا رب ادينا يكون عندنا تمييز. امين امين. ادينا يا رب ان يكون راسنا في افكار صالحه انت راضي عنها، ونقيني من الافكار الشريره يا رب، ونتعلم يبقى عندنا زرار قول وقف. امين. تعال نتدرب على الحكايه دي، اول ما الاقي مخي بدا يلخبط اعمل ايه؟ قف، حاسب حاسب فوق منطقه اخطاء ذهنكم ايه؟ صح، اصحى 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 فلان، حاسب وانت واقفه كده وسرحانه في مطبخك ولا في بيتك ولا وانت في شغلك، دايما فكر نفسك اصحى، خلي بالك ما تسيبش مخك يفكر وبس، اعمل اوف على طول على الغلط، ارجع بسرعه دور على ايه، دور على فكره روحيه فكر فيها. بس يمكن احيانا بغلط بجيب منين؟ اه الله محبه، لا تخف لاني معها، مش لاقي مش لاقي. اخر مره قريت امتى يا رب؟ قريت امتى؟ لو قاري الصبح بقى شبعان بالكلمة هتبص تلاقي سهل قوي انك تجيب الافكار. فاض قلبي بكلام صح، لان في افكار صالحة. كمان يا احبائي خلينا نقول يا رب ادينا نكون زي النخلة اللي قامتها عالية، لكن قبل ما قامتها عالية جذورها عميقة، اللي بتطرح ثمر. وعرفت ايضا ان النخلة ممكن تقعد، عارفين كم سنة تطرح؟ تخيلوا كده كم سنة؟ ممكن تقعد 300 سنة تطرح. 300 سنة، ايه ده؟ ده عامل زي اللي بيقول عنه كشجرة مغروسة عند مجار، تعطي ثمر سنة واثنين وثلاثة ومية وتلتمية، لغاية 300، لغاية بقى ايه؟ ما يعني يتعبون يروحوا قطعان. هتقعد على طول تطرح. خليني يا رب قامتي عالية، باصص لفوق زي النخلة، جذوري عميقة، مش مؤمن كده بتاع مظاهر من بره. خليني ايضا يا رب كالكر مستندا عليك في كل خطوه متشعلق فيك، وما اتحركش الا وانت معايا. لو طلبنا هذه الطلبات من الرب انا ما اعرفش هتعمل فينا ايه، ولو اصرينا عليها تعرفوا في الاخر هنكون ايه؟ الرب هيبص لنا يقول ما اجملك وما احلاك ايتها الحبيبه باللذات، قامتك هذه شبيهه بالنخله، قلت أني أصعد إلى النخلة وأمسك بعذوقها، لا أكون في شركة معك يا صاحب المستوى العالي لكي استمتع بهذا. الرب بيدور على مؤمنين يستمتع بالشركة معاهم، هو بيدور على كثير من المؤمنين، كل المؤمنين عشان يعزيهم ويشجعهم، لكن في مؤمنين هو اللي بيعمل ايه؟ ها؟ يتعزم. يتعزم. نوعيات كده فاخرة، قلت تعالى نقعد سوا حبيبي عشان كلامك بيفرح. يا ريت نكون من هذا النوع ولا نكون من